أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في مسألة ثمانية، حيث ذكرنا أنه يستحب للولي إحجاج الصبي غير المميز، وذكر سماحته بأن الولي يأمر الصبي بالإتيان بما يتمكن منه من أفعال الحج، وينوب عنه فيما لا يتمكن منه ويطوف به. وذكرنا مجموعة من الأسئلة التي تثار حول طواف الصبي واتضح الجواب عنها. وصل بنا الكلام إلى صلاة الطواف، فإن الولي بعد أن يطوف الصبي بعد ذلك لابد أن يصلي به صلاة الطواف. وهنا يوجد حالتان للصبي غير المميز، لأن كلامنا هو في الصبي غير المميز. الحالة الأولى أن يفترض أن لا يمكن للصبي أن يأتي حتى بصورة الصلاة ولو بتلقين الولي، كما لو كان عمره مثلا سنة واحدة أو ستة أشهر، فمثله لا يتمكن من الإتيان بالصلاة حتى بنحو التلقين. وفي مثل هذا لابد للولي أن ينوب عنه بلا إشكال، فيتوضأ الولي ويصلي عنه، وهذا هو القدر المتيقن من الرواية التي قرأناها في المحاضرة السابقة التي ورد فيها ويصلى عنه. يصلي عنه، عن الصبي، نيابة عن الصبي. الحالة الثانية أن نفترض أن الصبي غير المميز يمكنه أن يؤدي صورة الصلاة بتلقين من الولي، ففي مثل هذه الحالة هل يجوز أن ينوب عنه الولي أم لابد أن يأتي الصبي بصورة الصلاة؟ ظاهر عبارة السيد هو أن الولي، أن الصبي يأتي بصورة الصلاة، وذلك من خلال حيث عطف سماحته الصلاة على الرمي، فقال هكذا: ويأمره بالرمي إن قدر عليه وإلا رمى عنه، وكذلك صلاة الطواف. يظهر من العبارة بأن الصبي إن أمكنه أن يأتي بصورة الصلاة فيأتي بها، وإن لم يمكنه فالولي هو يصلي عنه، كما هو الحال في الرمي، فإن قدر أن يرمي رمى بنفسه، وإن لم يقدر فيرمي عنه الولي. وهذا هو مقتضى الاحتياط، فإن الصبي إذا أمكنه أن يأتي بصورة الصلاة فليأتي بصورة الصلاة. والرواية وإن لم تشتمل على هذا التفصيل، حيث عبرت ويصلى عنه ولم تفصل وتقول إن لم يقدر يصلي أمره بالصلاة، فإن لم يقدر يصلي عنه، خلافه في مسألة الرمي حيث فصلت، قالت يأمره بالرمي فإن لم يتمكن فيرمي عنه، كما سيأتي. فإن بعض الروايات ظاهرها أن الصبي هو يأتي بالرمي، وبعضها الولي يرمي عنه، ومقتضى الجمع الخروج بهذه النتيجة. الرواية لم تذكر مثل هذا التفصيل، وإنما قالت ويصلى عنه، ولعله من جهة ندرة كون الصبي غير المميز غير قادر على أن يأتي بصورة الصلاة، فهذه حالة نادرة، وبالتالي إذا كانت هذه حالة نادرة لا يصح التمسك بإطلاق الرواية لنفي مثل هذه الحالة. ثم بعد أن يصلي به الولي ننتقل إلى السعي بعد ذلك، فيسعى به الولي بنفس الطريقة التي ذكرت في الطواف، فهو مخير بين أن يحمله أو يجعله في عربة ويسعى به، وبين أن يمسكه بيده مثلا أو يأمره بالسعي ويسعى به. وذكرنا أن السعي لا بد أن يكون من الصفا، والانتهاء يكون بالمروة، فإذا لم يبدأ الصبي بالسعي من الصفا فسعيه باطل. بعد السعي يأتي الحلق أو التقصير، هذا أيضا هنا يجب على الولي أن يحلق رأسه أو يقصر من شعره، والحلق أو التقصير لا يعتبر فيه المباشرة بحق البالغ، فالصبي كذلك هنا لا يعتبر المباشرة كما هو الحال في البالغين. ويجب عليه أن يقف به في عرفات وفي المزدلفة، لما دل في الروايات على أنه هكذا ورد: ثم قفوا به في المواقف، ثم قفوا به في المواقف. فيجب على الولي أن يقف بالصبي في موقف عرفات وفي المشعر. وهكذا في الرمي يلزم على الولي أن يأخذ الصبي ويرمي الصبي بنفسه إن كان قادرا على الرمي، لما دل في بعض الروايات على أن عليا صلوات الله وسلامه عليه قال: المريض يرمى عنه، والصبي يعطى الحصى فيرمي. فإن ظاهر هذه الرواية أن الصبي بنفسه هو يرمي، وإذا لم يمكن، هذا طبعا واضح إذا أمكنه أن يرمي، وإذا لم يمكن أن يرمي بنفسه ناب عنه وليه. لبعض الروايات التي دلت على أن الولي هو يرمي من قبيل ما ورد: فإن كان يوم النحر فارموا عنه. ومقتضى الجمع بين هذه الرواية التي أمرت الولي أن يرمي عن الصبي وبين تلك التي قالت أن الصبي يعطى الحصى فيرمي، مقتضى الجمع هو أن الصبي إن أمكنه الرمي بنفسه يرمي بنفسه، وإن لم يمكن يرمي عنه وليه. هذا ما يفهم من الجمع بين الروايتين. لذا قال سماح السيد: ويأمره بالرمي إن قدر عليه، وإلا رمى عنه. إن لم يقدر يرمي الولي عنه. ولكن في صورة ما إذا لم يتمكن الصبي من الرمي، هل يلزم إحضار الصبي عند الجمار، سواء جمرة العقبة أو الجمار الثلاث في أيام التشريق؟ هل يلزم أن يحضر الولي الصبي عند الجمار ويرمي أمام الصبي، أو لا يلزم إحضاره؟ الجواب: لم يرد نص في ذلك، فلا يجب إحضار الصبي عند الجمار ويكون الرمي بمرأة منه ومسمع، لعدم الدليل على ذلك. نعم، ورد الدليل في خصوص المريض، حيث ورد هكذا: يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه. ولكن الفقهاء حملوا ذلك على الاستحباب، وهذا ما سيأتي من سماحة السيد، أن المريض الذي لا يتمكن من الرمي يرمى عنه. ولكن هل يجب أن يحضر عند الجمرة؟ يقول: ذلك احتياط استحبابي، أو يفتي بالاستحباب على ما ببالي، لكن لا يفتي بالوجوب. فالفقهاء تقريبا أغلب الفقهاء حملوا مثل هذه الرواية الواردة في المريض على الاستحباب، يستحب للمريض أن يحضر عند الجمرة ويرمي النائب بمرأة منه، ثم بعد الرمي يذبح عنه. والذبح عن الصبي، الذبح لا يشترط فيه المباشرة كما هو الحال في البالغ، فإن البالغ لا يشترط أن يباشر الذبح بنفسه، فما بالك بالصبي. وبعد أن يذبح عنه يحلق رأسه، ولا إشكال هنا أيضا في جواز النيابة، لأن الحلق يجوز فيه النيابة، ولا يشترط أن يباشر الشخص حلق نفسه كما هو الحال في البالغ. فالولي يحلق رأسه أو يأمر من يحلق رأس الصبي. يبقى عندنا طواف النساء، هل يجب على الولي أن يطوف بالصبي طواف النساء ويصلي به صلاة الطواف أو لا يجب ذلك؟ الفقهاء قد اتفقوا على أن ذلك واجب، وإذا لم يطف بالصبي غير المميز حرمت عليه النساء، فلا يجوز له بعد أن يبلغ أن يقارب النساء ما لم يأتي بطواف النساء. وهكذا سماحة السيد أفتى بذلك في الملحق، قال لا يحق له بعد البلوغ أن يقارب النساء ما لم يأتي بطواف النساء. وهذا وإن لم يرد بنص خاص في روايات أهل البيت، إلا أنه لعله من جهة شمولي ما دل على أن الصبي أن الولي يأتي ببقية أفعال الحج عن الصبي، فالروايات التي قرأنا بعضها فيها دلالة على أن الولي لابد أن يكمل أفعال الحج بالنسبة إلى الصبي، فيشمل ذلك مثل طواف النساء. وهكذا يأتي ببقية الأعمال من المبيت بمنى وغيرها، فيلزم على الولي أن يكمل أعمال الصبي. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. قال ويطوف به ويسعى به بين الصفا والمروة ويقف به في عرفات والمشعر ويأمره بالرمي إن قدر عليه وإلا رمى عنه، وكذلك صلاة الطواف. ساي وكذلك ظاهرها أنه إن أمكن أن يأتي بالصلاة بصورة الصلاة بتلقين الولي يأتي بها، وإن لم يمكنه فينوب عنه الولي في الصلاة ويحلق رأسه، وكذلك بقية الأعمال من طواف النساء وصلاته والمبيت بمنى. ثم هاي تعبير سماحة السيد ويأمره بالرمي، هذا بلا فرق بين رمي جمرة العقبة يوم العيد ورمي الجمار الثلاث في أيام التشريق يوم 11 ويوم 12 ويوم 13 إذا باتوا ليلة 13 أيضا يلزمهم الرمي، فإذا قدر أن يرمي بنفسه يرمي وإن لم يقدر فينوب عنه وليه. مسألة 9، لا بأس بأن يحرم الولي بالصبي وإن كان نفسه محلا، هل يعتبر في الولي أو المأذون من قبل الولي الذي يحرم بالصبي أو يطوف الصبي، هل يعتبر فيه أن يحرم أم يجوز له إحجاج الصبي وإن كان هو محل وإن كان محلا؟ وهكذا في كل المناسك، يلزم أن يكون محرم أم يجوز أن يكون محلا؟ الجواب أنه لا يلزمه أن يكون محلا، بل يجوز له محرما، بل يجوز له أن يحج إحجاج الصبي وإن كان هو محلا، وذلك لإطلاق النصوص التي دلت على استحباب إحجاج الصبي، حيث لم تقيد ذلك بما إذا كان الولي محرما، وإنما أطلقت من هذه الناحية، فيدل ذلك على جواز أن يباشر الولي بإحرام الصبي وتطويفه والسعي به والإتيان بكل المناسك وإن كان بنفسه محلا. يبقى قد تسأل تقول أن الولي إذا كان محلا كيف يسوغ له الدخول إلى مكة؟ سيأتي أنه لا يجوز دخول الحرام أو دخول مكة إلا محرما، فكيف يسوغ له أن يدخل إلى مكة ويدخل إلى الحرام؟ نقول ذلك يمكن أن نتصوره، احنا ليست المسألة ناظرة إلى كيفية دخول المحرم، يمكن أن نتصور دخول المحرم بدون حرمة وإن كان الولي وإن كان محلا، كما لو افترضناه ممن استثني من وجوب الدخول محرما. سيأتي أن بعض الأصناف بعض الطوائف يجوز لهم أن يدخلوا مكة بدون إحرام كالحطاب والحشاش ومن يكثر منه التردد الدخول والخروج إلى مكة، فهؤلاء لا يجب عليهم لدخول مكة أو الحرم أن يحرموا، بل يجوز لهم أن يدخلوا محلين. أو نفترض أن الولي قد أتى بعمرة مفردة في نفس الشهر، في نفس الشهر هو أتى بعمرة مفردة، فإذا كان أتى بنفس الشهر بالعمرة فيحق له الدخول والخروج بلا حاجة إلى إحرامين. مسألة عشرة، مسألة عشرة تتعرض إلى أنه ما المراد من الولي الذي يستحب له إحجاج الصبي؟ هل المراد منه خصوص الأب والجد من طرف الأب، أم المراد منه من يتولى أمر الصبي، أعم من أن يكون أبا أو جدا أو شخصا آخر، كما ذهب إلى ذلك السيد الخوئي في شرحه على العروة، حيث جوز لكل أحد أن يحرم بالصبي ويحجج الصبي، سواء أكان ذلك هو أبو الصبي أم جد أم جده لأبيه أم شخص آخر أجنبي عن الصبي، تمسكا ببعض الروايات من قبيل انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم، لأن هذه الرواية قالت قدموا من كان معكم من الصبيان، فسواء أكان الذي يقدم الصبيان هو ولي الصبي أبو الصبي أو جدة أم كان شخصا من أفراد القافلة، الرواية مطلقة من هذه الناحية، فعليه تدل على أن كل شخص يحق له أن يحجج الصبي، وهذا هو المقصود من الولي، أي الذي يتولى إحجاج الصبي، أعم من أن يكون أبا أو جدا أو شخصا من أفراد القافلة. هكذا أفتى السيد الخوئي، ولكن سماحة السيد يرى بأن المراد من الولي الذي يستحب له إحجاج الصبي هو من يتولى ومن له حق حضانته، باعتبار أنه لا يجوز التصرف في شؤون الصبي الخارجية إلا بإذن الولي الذي له حق الحضانة، وذلك لأدلة الحضانة التي دلت على أن التصرف بشؤون الصبيان الخارجية هو حق لأشخاص معينين، من قبيل ما ورد عن الإمام الصادق صلوات الله عليه قال ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية، فإذا فطم فالأب أحق به من الأم، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة، عصبة يعني عصبة الرجل يعني بنوه وقرابته لأبيه، ذلك يسموهم العصبة. هذه الرواية تبين أن حق الحضانة الذي هو معناه حق حفظ الولد ورعاية الولد وتربيته، هذا حق يثبت إلى أشخاص معينين ولا يثبت لأي أحد، ومقتضى ثبوت هذا الحق للأبوين مثلا أنه لا يجوز لأي أحد القيام بشؤون الصبي الخارجية بدون الاستئذان من الأبوين، والسيرة الخارجية قائمة أيضا على ذلك، ولو شخص أراد أن يسافر بصبي لإحجاجه أو لأخذ للزيارة مثلا أو إلى مكان آخر إلى بلد آخر من دون أن يستأذن من الأبوين فهذا يلام من قبل العقلاء، بل يعد هذا تجاوز على حق الأبوين بلا إشكال، وإذا أصاب الصبي شيء معين فيكون ضامنا بلا إشكال، يضمن فيما لو تضرر الصبي، وعليه فالأمر ليس متروكا لكل أحد أن يباشر شؤون الصبي الخارجية، وإنما ذلك لا يكون إلا من قبل من له حق الحضانة أو يكون مأذونا من قبله. ومن له حق الحضانة، هذا من هو الذي له حق الحضانة، حق حضانة الصبي؟ ذكر سماحة السيد أن الذي له حق الحضانة هو في خلال السنتين يكون حق الحضانة مشتركا بين الأبوين، بين الأب والأم، وهو حق مشترك بينهما. فهذا طبعا إذا لم ينفصل، هناك في كتاب النكاح وفصل سماحته، أما إذا انفصل فالحق يكون للأم ما لم تتزوج، فإذا تزوجت الأم يكون الحق إلى الأب على خلال السنتين. إذا مات الأب ترجع الحضانة إلى الأم، وإذا تزوجت حتى وإن تزوجت، وإذا مات الأبوان الأب والأم فحق الحضانة ينتقل إلى الجد من طرف الأب، وإذا لم يكن جد فيحصل لابد من التصالح والتراضي بين أقارب الأب والأم بإذن الحاكم الشرعي على رعاية وتربية الولد. هناك ذكر تفاصيل سماحة السيد في كتابي النكاح. إذن الذي له حق إحجاج الصبي والذي ثبت الاستحباب في حقه هو الولي الذي له حق الحضانة، أما الذي ليس له حق حضانة فلم يثبت الاستحباب في حقه في إحجاج الصبي، بل ليس له إحجاج الصبي بدون إذن من له حق الحضانة. لذا يقول الأظهر أن الولي الذي يستحب له إحجاج الصبي غير المميز هو كل من له حق حضانته من الأبوين أو غيرهما، كما إذا فقد الأبوان قلنا ينتقل الحق إلى الجد من طرف الأب فيكون له الحق، وحينئذ يأتي الاستحباب في حقه بتفصيل مذكور في كتاب النكاح. مسألة 11 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.